operesheni hiyo ilianza wakati wa alfajiri. Kikosi cha Hamas kwanza ilipiga maeneo ya Wazayuni kutumia maroketi na walirusha makombora 5,000. Baada ya hapo walivuka ukuta uliojengwa na jeshi la Israeli na kuingia kwenye maeneo ya Kizayuni. Zaidi wanajeshi 1,400 wa Israeli waliangamizwa na 3,500 wengine waliojeruhiwa katika operesheni ya kishujaa. Kuna mapambano ya Hamasi waliongoza operesheni kwa ufanisi wa hali ya juu, kiasi kwamba hata walifanikiwa kukamata kundi la wanajeshi wa Kizayuni na kuhamishia Gaza kama kawaida. Operesheni hiyo ilikuwa ni pigo kubwa mno kwa Israeli na namna ambayo haijawahi kutokea katika historia yake yote. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amepinga vikali madai kuingilia kati sio msingi wa waziri au waziri wa mambo ya nje wa Baraza la Ushirikiano la Kiarabu mwenye Ulaya akiwaonya viongozi wa nchi za Ulaya na Magharibi wana haki ya kusema chochote kuhusu mzozo wa kimapinduzi wa Iran. Taarifa pamoja ya kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa Baraza la Ushirikiano la Kiarabu mwenye Umoja wa Ulaya
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا من فلسطين اليوم. كيف غير 7 أكتوبر موازين القوة والوعي؟ هل تحولت غزة إلى رمز إنساني عالمي للمقاومة؟ ما مستقبل الصراع والمواقف الدولية بعد طوفان الأقصى؟ عالم ما بعد الطوفان، موضوع برنامج فلسطين. صبيحة 7 أكتوبر تلقت المنظومة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وتتحالف مع المشروع الصهيوني العالمي الضربة الأقصى لقاعدتها المتقدمة في منطقتنا. تلك الضربة كانت لها دلالاتها العسكرية والأمنية الفريدة، إذ قامت بها حركة مقاومة وتحرر وطني. ومنذ ذلك الحين بات الحديث على كل المستويات الرسمية والسياسية الإقليمية والدولية يدور حول ما بعد 7 أكتوبر. ورغم أن غزة محاصرة ومحدودة جغرافيا، فإن الاتجاه المقاوم الذي تمسك به قادتها وشعبها وصمدوا عليه جعل منها عنوانا متقدما في التصدي لغطرسة النظام الأمريكي والغربي، وحقق أهدافا استراتيجية عجز عنها آخرون وتخلى عنها كثيرون. ولقد دفعت غزة الكيان الصهيوني إلى موقع دولي جديد، موقع لم يكن قادته يتخيلونه في أسوأ أحلامهم، أن يواجه بتحولات شعبية ودولية ورسمية تضعهم في موقف الإدانة ونزع الشرعية والنبذ الشعبي. هذا التحول في الرأي العام الدولي يصيب السردية التأسيسية لهذا الكيان في مقتل سردية قامت على مظلومية اليهود وأرادت أن تنشئ لهم مستعمرة تحميهم في أرض المشرق، بينما تنتمي فكريا واستراتيجيا إلى الغرب ومصالحه. فلا سردية المظلومية باتت قائمة، ولا المستعمرة الآمنة باقية، ولا الانتماء الفكري إلى الغرب الليبرالي يمكن تصديره في ظل حرب الإبادة. طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم يكن مواجهة عسكرية فحسب، بل كان تحولا في الوعي الجمعي يدفع العالم لإعادة رسم خرائط التحالفات والشرعيات. من رحم الألم والتضحية ولد وعي جديد يعيد ترتيب مواقف الشعوب والقوى العالمية. هذا هو عالم ما بعد الطوفان. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن خيار المقاومة بكل أشكالها سيظل السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، ولا يحق ولا يجوز لأي أحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وصفت الفصائل أن هذا السلاح المشروع والذي كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية ستتوارثه الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل حتى تحرير أرضها ومقدساتها ونيلها الحرية وحقوقها المشروعة، مهما كانت جسامة التضحيات والأثمان. فزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عامان على الحرب في قطاع غزة، حرب أرادت من خلالها المقاومة انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني أو عزل إسرائيل سياسيا، إن أصرت على مواصلة التنكر للحقوق الفلسطينية. وكان من أهداف طوفان الأقصى تحرير الأسرى الذين كتب للآلاف منهم الحرية، مع وعد بتحرير باقي المحكومين بالسجن المؤبد وصولا إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددا، والسعي لإقامة دولة فلسطينية اعترفت بها أكثر من 150 دولة حتى اليوم.
رغم استخدام 200,000 ظلم للأكراف على المتعبسة، حدث عن عامين من الإبادة استخدام الجائزة من الأسلحة الدول وفضل 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 وفضل. أنا أعتقد الشعوب أولا استطاعت الصمود، استطاعت سقف الزمن اللي
ومع موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي، تنزع المقاومة من ذرات نتنياهو لاستمرار الحرب، وتجلس على طاولة المفاوضات ردا أمام الولايات المتحدة وإسرائيل مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني. تبدل المشهد كثيرا منذ 7 أكتوبر عام 23 وحتى اليوم، فالدعم الذي حظي به الكيان فلاشى أو يكاد، وأصبحت كلمة غزة تعادل الحرية لدى كثير من الدول بما فيها الحليفة لإسرائيل.
I'm gonna go to the hospital.
دمت أوقاتكم بكل خير عشنا الكرام. عالم ما بعد الطوفان محور حديثنا في هذا اللقاء، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور وليد، كيف غير طوفان الأقصى المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة وجعل المقاومة لاعبا رئيسيا في تحديد اتجاه الأحداث؟
نعم، إذا ما وقفنا لحظات لنفكر ما هو الوضع الذي كانت عليه المنطقة، ما هو الوضع الذي كانت عليه القضية الفلسطينية، ما هو الوضع الكوني عموما قبيل انتفاضة الأقصى، ماذا كنا سنجد؟ كنا سنجد أن الغرب كان يسعى جادا لتصفية القضية الفلسطينية وإقامة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد مرة ثانية نكرر وصفوه بوضوح أنه الاندماج بين العقل اليهودي والمال الخليجي واليد العاملة العربي. إذن ما أعتقد في حدا لديه حد أدنى من العقل والنباهة لا يدرك أن صاحب العقل هو المهيمن، هو الذي يشغل ويعمل صاحب المال أو اليد العامل في خدمته، خاصة إذا ما كان هذا صاحب العقل الذي يدعي أنه صاحب العقل هو يدعي أو يؤمن أو متلبس أسطورة شعب الله المختار، أنه هو رب العالمين اختاره وجعل باقي البشر جميعا قويم وجودوا لخدمته ولتحقيق أطماعه. تصفية القضية الفلسطينية كان يعمل لها ليل نهار، واتفاقات أبرام كانت واضحة، تطبيع العلاقات مع الكيان، وتطبيع كلمة تطبيع كلمة مزورة لأنها في الواقع تتبيع الدول العربية للكيان وليس تطبيعا. ماذا كان سابقا بين دولة مثل الإمارات والكيان؟ حربا أو سلما، ماذا كان ليعود تطبع العلاقة بينهم؟ لم يكن شيء، لكن كان الهدف أن يخضع هؤلاء جميعا ويتبع الكيان. الولايات المتحدة الأمريكية إذا تذكرنا كانت في ذاك التاريخ تقول أنها تريد أن تتخلص من وجودها بالمنطقة، أعبائها بالمنطقة، لتحشو وجودها وثقلها في شرق آسيا لتستعد إلى ما يسمى صراعها المستقبلي مع الدين.
نعم. طيب دكتور، ما الذي
كانت تريد
دكتور، ما الذي كشفه 7 أكتوبر عن هشاشة المنظومة الأمنية والعسكرية في الكيان، عن طبيعة الدعم الغربي غير المشروط لهذا الكيان؟
نعم، خلينا بس أسأل الجزء الأول. قبل 7 أكتوبر كان لا خيار أمام الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري برمته المندمج في الحركة الكوريا إلا تصفية القضية الفلسطينية.
نعم،
لأن قبل 7 أكتوبر كان هناك مخطط واضح بتصفية القضية الفلسطينية ضمن إطار تصفية محور المقاومة بعد حرب عدوان 2006، كان قرارا حاسما لدى الدوائر صنع القرار الغربية بضرورة تصفية محور المقاومة الذي أعاق بناء مشروع الشرق الأوسط الجديد. تحدثت عنه كل الإسرائيل في خضم عدوان تموز 2006. هذا الأمر أخرج ذلك، ما الذي كشفته؟ الحرب في طبيعة الكيان. الأمر الأول أثر الطوفان الأقصى وعملية الطوفان بوضوح أن هذا الكيان الذي كان قادرا أن يشكل للغرب الاستعماري الإمبريالي كنت استراتيجيا او كلفة الى اقل من كلفة حامل الطائرات كما كان يقول الامريكان دافعين ضرائب. أن كلفة الكيان هي أقل من كلفة دافع حامل الطائرات، وهذا الكيان سيطر على ثلاث جيوش عربية. إذا هو كان قادر كما كان يقول ذلك على حماية مصالحهم من المنطقة. ما الذي أكده عملية أولى للطوفان الأخرى؟ أكدت عجز الجيش الصهيوني ليس عن تأمين مصالح الغرب الاستعماري في المنطقة فحسب، بل عجزه عن الدفاع عن الكيان، بل عجزه عن الدفاع عن سكناته. تذكروا في 7 من أكتوبر تم احتلال موقع شرطة غزة معدة من مجموعة من نخب الجيش الصهيوني لتحتل غزة وتسيطر عليه، فيها الطيران دبابات أجهزة الأمريكي إلى آخره. فسيطر المقاومة على فرقة غزة، وأيضا سيطرت على مقر الشباك الرئيس في الجناح الشمالي الفلسطيني. إذا تمكنت المقاومة بساعات قليلة من السيطرة على أهم وحدتين مكلفتين بملف قطاع غزة. إذا هذا الكيان لم يكن قادرا على الدفاع عن وحداته العسكرية، مما أجبر في الأيام الساعات الأولى مباشرة أن يستنجد هذا الكيان بالولايات المتحدة. وفي الأيام الأولى اليوم الثالث مباشرة كان بايدن وحكومته بكل البفات وفاصلها، كان رئيس وزراء بريطانيا، الرئيس الفرنسي، ألمانيا، كل الدول الاستعمارية موجودة في كيان الصهيوني في أرض فلسطين في تل أبيب لتقول نحن إلى جانب الكيان، ويسخر كل قوتهم إلى جانب الكيان. إذا هذا الكيان الذي كان ذخرا استراتيجيا لهذا الغرب الاستعماري بات عبئا استراتيجيا عليه، بدل أن كان سيحمي مصالح الغرب بات بحاجة للغرب يحميه.
طيب أعتقد
يحمي مش فقط بالدعم العسكري.
أعتقد السؤال الثاني كانت إجابته في ضمن هذا الكلام الذي تفضلتم به. طيب إلى أي مدى أعاد الطوفان تشكيل الوعي الجمعي العربي والعالمي طبعا، وأعاد الاعتبار لقيم التحرر والعدالة في وجه مشاريع الهيمنة؟
نعم، كما نظرنا لهذه الصورة، ما هي الصورة التي كانت في الواقع العربي؟ تقريبا بالتفاعل مع هذه الدول المطبعة، دور الإمارات، نموذج الإمارات، نموذج السعودية، كل هذا تذكر لأنهم سبقوا ذلك في فترة طويلة من الزمن بالعمل على ما يسمى ترحيل العرب والمسلمين، أي أن نصبح العرب والمسلمين همهم الاستهلاك، همهم المال، همهم الرفاه، وليس العزة والكرامة. إن يراد استبدال هذه القيم، قيم العزة والكرامة والاعتزاز بالنفس ومحبة الافتخار بتاريخ الإسلام وبعقيدته، إلى ناس لا يبحثوا عن هذا، يبحثوا عن الاستهلاك. للأسف الشديد نجحوا في بعض المجتمعات اللي صار ديدنها الاستهلاك والحديث بالمال وجمع المال وإلى آخره، مع أنه هذا المال يتبخر بمعظمه للغرب الاستعماري وينال هؤلاء القشور، لكن هذا صار المسيطر على عقولهم على المستوى الدولي. أيضا كانت الولايات المتحدة لا زالت تعتبر نموذجا جذابا لكل الناس، للنخب الطلابية، للمتفوقين، وكذا إلى آخره. كان هذا الأمر معروفا. ما الذي جرى لاحقا؟ الذي جرى لاحقا أن هذه الشعوب استفاقت لترى أن المطروح دفعها، أن المطروح استعبادها، أن المطروح استحمارها، ووجد ما أسميته المرحلة الأعلى للاستعمار وهو الاستحمار. أنك تصبح فاقد إرادتك، فاقد سيطر على عقلك، مغسول دماغك، كل هذا الآن لا نرى، نرى شعوب تتحرك.
نعم طيب طيب طيب
قولا
يعني في هذا الإطار أيضا، كيف ساهمت المقاومة الفلسطينية في كسر الصورة النمطية التي روجت لها الدعاية الغربية عن تفوق الكيان وأخلاقيته المزعومة.
تمام. إذن أول شيء سوته المقاومة كسرت هيبة الجيش الذي لا يقاوم. قهر الجيش وهزم الجيش. الجانب الآخر الذي هو أن هؤلاء الأكثر أخلاقية والديمقراطية الوحيدة في غابة القمع والاضطهاد في المنطقة. الشعب المظلوم هم ليسوا شعبا، هم من مجموع شعوب جمعوا للقيام بدور وظيفي. إنه هؤلاء مظلومين إلى آخره، من حقهم أن يحفظوا كيانهم، خاصة بعد ما يسمى الهليكوست الذي وما لاحق بهم في الحرب العالمية. كل هذا بدأ يسقط. وجدوا أن هذا الكيان يضم عصابات شذات آفاق قتلة اجتمعوا ليحققوا هدف الاستعمار الغربي، وليس ليحصلوا على حق المظلومة. أصبحوا هم الظالمين، لم يعد في ذهن المواطن الغربي على الأقل إن هؤلاء ضحايا الهولوكوست. هؤلاء مطلالة صار بذهن هؤلاء مجرمين يمارسوا من الجريمة والقتل ما تفوقوا به على نازية هتلر. بس في أذهانهم هؤلاء هم القتلة، هؤلاء هم المجرمين، هؤلاء بمعنى نازية القرن الحادي والعشرين وفاشية القرن الحادي والعشرين. زادت خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب. بدا بعض المفكرين الغربيين الان يقولون ماذا لو سيطرت هذه العقيده، هذه الغريزه النازيه بغريزه التفوق العرقي وشعب الله المختار على مجمل منطقه الشرق الاوسط بموقعه وثرواته، ستتحكم بنفس البشر جميعا. فإذا تحكمت هذه العقلية بالبشر، ما هو مصير البشر؟ ما هو مصيرهم؟ كل الناس مين؟ هم شعب الله المختار، وعلى الجميع أن يخضع لهذا الشعب ولمصالحه. هذا إذا أراد يعني السلوم من هذه الأصابين. للأسف الشديد كان موجة غربية سائدة أنذاك بالخضوع لهذا تحت العنوان الكتاب المقدس ودفع الثورة بالإنجيل، وهذا موضوع الحديث فيه.
طيب أخيرا، يعني ما مستقبل الصراع بعد الطوفان؟ هل يمكن أن يشكل 7 أكتوبر بداية مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة والعالم؟
أنا تقديري كل الواقع في المنطقة العربية بل في كثير من أجزاء العالم إما أن يتغير أو سيتغير، لم تعد الأجيال الصاعدة مستعدة أن تتقبل هذا النهج العنصر القاتل الذي يقود الكيان. هذه العنجهية، هذه العنصرية، هذا الكبر عند هؤلاء العنصريين، لأنهم بدأوا يشعرون أن العالم كله، الكون قرية كونية، ما يحدث في مكان سيؤثر على المكان الآخر. إذا خسرت غزة الآن في اليوم التالي، قضية اليوم التالي ستؤثر في إسرائيل الكبرى، ستؤثر إسرائيل العظمى وستسيطر على المنطقة بثرواتها وموقعها. فيأتي دور سيطرة هؤلاء على العالم بالتعاون مع قوى شريرة لا تقل عنهم عنصرية ولا قتلا وإرهابا. فبات الجميع يشعر أن هذه التركيبة تشكل خطر داهم عليه، وليس على فلسطين فقط. فلسطين هي البداية، هي نقطة الانقلاب. هذا هو المتغير الرئيس الذي جعل من هذا الكيان كيانا منبوذا بعد أن كان بدعم الولايات المتحدة، كيانا يعتبر في بلد الرفاه والراحة والاسترخاء ولعلاقات جيدة تزداد يوما بعد يوم مع الدول. كان بدأ الكيان يستعيد علاقاته بكل دول العالم، تلك العلاقات التي ضربت في المراحل السابقة من الصراع مع الكيان. هذا كله تبخر. معظم دول العالم الآن ترفض العلاقة مع الكيان، شعوب العالم ترفض جليا وجود الكيان. ولأول مرة في تاريخ الصراع نسمع أصواتا حقيقية وجادة في الغرب وفي أمريكا تقول دولة فلسطينية من البحر إلى النهر.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم، بارك الله.
عذاب ربك قد مدى مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
وبتوفيقكم بكل خير. نشكر الدكتور وليد محمد علي ضيفنا الكريم على الخبير الشؤون الإسرائيلي على مشاركته هذا اللقاء. وتابعوا برنامج فلسطين اليوم، حيث تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 32 بعد 700، وتدخل عامها الثالث وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا الزميل سعيد بوليني بالصورة الصوتية.
نعم، كل مخربات الحرب تجسدت اليوم في 7 أكتوبر عام 25 تماما كما تجسدت في 7 أكتوبر عام 23. نبدأ بالحدث الأمني الذي وقع هنا في مدينة سانوس في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة، حيث الانفجارات لم تتوقف على الإطلاق منذ الساعة 6 صباحا وحتى الآن. كان هناك تحريك مكثف في طيران الحرب الإسرائيلي وهبوط الوحيات وخروجها، ثم بدأت ناقصات المستوطنين تتحدث أولا عن إصابة 3 جنود، ثم ارتفاع العدد إلى 6، ثم الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي. الواضح أن رجال المقاومة الفلسطينية هاجموا موقع يتحصن به جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقع مستحدث بطبيعة الأرض الضيقة بعدد من وبالأسلحة الرشاشة، واشتبكوا مع جنود الاحتلال وتمكنوا من إيقاع إصابات. وحتى هذه اللحظة لم تصدر رواية من المقاومة الفلسطينية، ربما الأمر مرتبط بالتداعيات الأمنية والظروف الأمنية التي تؤدي بهذه العملية المؤكد أنها ستقوم الجنوب قطاع غزة. في ظل هذه الأوضاع أيضا في سنونس قد صاحب جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين في شارع الطينة في شارع حمسة شمال مدينة سنونس، كان هناك شهيد طفل وعدد من الإصابات. قصف خيمة إصابة 8 من المواطنين الفلسطينيين، ولم يوقف الجرافي على سنونس طوال ساعات الليل وحتى الساعة. الأمر ذاته في خيمة من السيارات شمال قطاع غزة إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. لكن غزة الأهم ربما في هذه المرحلة تبقى محاصرة، يقوم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مغارات جوية عنيفة أدت لإحداها إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين في حي الصبرة، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بعربات مفخخة إلى داخل الحي الذي يقع جنوب المدينة، قامت بتكسيرها، قامت بنسف عدد من المنازل المحيطة بالمشفى الأردني في نفس المنطقة. قصف شقة سكنية في شارع الشهداء، أطلقت النار في شارع النفق شرق المدينة وفي حي النصر شمال غرب المدينة، بمعنى أن كل أحياء مدينة غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال 24 ساعة الماضية 12 مواطنا فلسطينيا، ومن ساعات الصباح حتى هذه الساعة هناك 7 من الشهداء. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بطائرات التحليق منذرا بإمرار القصف على قطاع غزة في الفترة الثانية لحرب الإسرائيلية على القطاع.
مرت سنتان على حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسنوات الألم لم تنتهي بعد. المدنيون هناك يعيشون وجع النزوع والمجاعة، ويواجهون بأجساد أنهكها الحصار حاولات التهجير القسري فيما تتكدس الخيام فوق الركام، وتبقى السماء وحدها شاهدة على صمود لا يكسر. الزميل رأفت سعيد والتقرير.
السيد حسن نصروبة.
مرت سنتان على حرب الإبادة الممتدة في غزة. هنا مدينة سكنية دمرها الاحتلال، وذاك سكانها الذين يعدون بالنهاد يحملون أوجاع النزوح ومرارة التفكير في المستقبل. حتى وقت إطلاق النار لم يمنعهم فرصة العودة إلى منازلهم، لأنها ببساطة لم تعد موجودة.
وأنا أمري
منطقة أبراج أنجلوسيا عبارة عن منطقة سكنية.
الإسرائيلية كان في أركان فيها 32 شخص استطاع هذا الاحتلال الإسرائيلي بهذا الإجرام ما بعد 7 أكتوبر تدمير هذه المنطقة تدميرا كليا. هذا حالنا، ولكن ما زلنا صامدين في هذه الأرض، ما زلنا مرابطين على هذه الأرض، لن نحقق هدف الاحتلال في عملية التهجير. نحن سنعيش في غزة وسنعيش.
وجودك هو أنت تردد جيران أهلك خلاص سبحان الله يقول سواء كان سفر سواء كان عش ليش ما كان يجي للبيت يا البيت رايح ماشي تعب عمر 30 روايات حياة حلوة الواحد عاش فيه وخبى فيه وتعلم فيه وطلع فيه رغم عن أنفه. يعني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية دمرت قوات الاحتلال ما يقارب 90% من القاعدة واستهدفت على وجه التحديث الوحدات السكنية والمنازل والأبراج السكنية والعمارات العالية ودفعت وأجبرت سكانها على النزوع والخروج من المناطق. المحافظات في أكملها تم صرف سكانها نازحين واجهين جيش السكنية خاصة في ظل عدم توفر الخيام الكافية، عدم توفر المأوى المناسب، عدم توفر المقومات الأساسية من المياه والصرف الصحي والكهرباء. تجد هؤلاء ظروفا تأويل فترات أطول، خاصة في ظل عدم حديث جدي وحقيقي عن عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة.
بعيدا عن لغة الأرقام، المعاناة هنا لها وجوه وأسماء وذكريات تحت الرسام. عناني على حياة لم تعد كما كانت، ولاجئون في وطنهم وأمل معلق بين أنقاض ووعود مؤجلة.
وفي مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، يقف الأطباء على خط النار الإنساني مكافحون بما تبقى من إمكانات لإنقاذ الجرحى والمصابين. عامان من العدوان لم يبقيا للمشافي سوى الجهد والإيمان وسط تصاعد القصف والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يتشبثون بالحياة رغم الألم. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، يكافح الأطباء في التعامل مع العدد الكبير من الإصابات التي تصله بعد عامين من الإدوان المتواصل على قطاع غزة وتصاعد القصف والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
قام الاحتلال باستهداف جميع مستشفيات قطاع غزة في خلال فصل حرب الإبادة، وأخرج 25 مستشفى على الخطة الصحية من أصل 38 مستشفى، وبعض المستشفيات الاحتلال استهدفها أيضا، ولكن بعض المستشفيات تعمل بشكل جزئي، من بينها فقط الآن يعمل 3 مستشفيات حكومية أساسية، والاحتلال مستمر في استهداف المنظومة الصحية حيث قتل حوالي 1800 من الطواقم الطبية العاملين في القطاع الصحي.
كثير من المصابين كانوا بحاجة علاجات وما توفرتش واستشهدوا، وكثير من المصابين إنه كان في لهم جروح كانت خفيفة بسبب يعني بسبب قلة الأدوية وقلة التنظيف اضطروا لبتر. وفي كمان كانت كتير مرضى تعاني وكتير كتير ألامها كانت صعبة وجروحها كانت صعبة وخاصة حالات البتر.
أعداد كبيرة من المرضى والمصابين لا يجدون علاجهم في المشافي ولا يجدون أسرة لتلقي الرعاية الطبية نتيجة تكدس المرضى داخل المشافي، ويعيشون ظروفا صحية صعبة. فهذا المشفى يخدم أكثر من 700,000 مواطن ونازح.
شجاع عيسى لما طفل بعاية كل مساكن مساكن قلت إمكانية المسكنات، قلت إمكانية الضوء الحيوية، قلت إمكانية مثلا لما يجي غيلب على جروحه مثلا شاش الشغيرة.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي خطة لوقف إطلاق النار بغزة وعلى وقع المفاوضات الجارية في مصر، لم يطرأ تغيير على الواقع الصحي، فنقص الوقود والأدوية ظل سيفا يهدد هذا القطاع.
عامان على بدء العدوان على قطاع غزة، والقطاع الصحي ما زال ينتظر الفترة الأخيرة من أجل استمرار الخدمة الطبية للمواطنين رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الصحية والتي أصبحت هدفا عسكريا لجيش العدو
في القدس. واصل المستوطنون صباح الثلاثاء استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته. وضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال. وشددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على دخول المصلين والمقتسمين للمسجد. كانت جماعات هيكل المجنون قد دعت لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأعياد المقبلة، ولا سيما ما يسمى بعيد العرش الذي يصادف اليوم. هذا تتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دمار على المدينة الواسعة في الضفة الغربية. حملت القوات 10 مواطنين على الأقل إلى المداهمات في مدينة بالميرة ومخيم الجرزون شمال رام الله، وشملت عدة أحياء الدالوح والمنطقة الصناعية والماسيون وأم الشرايط وجبل الطويل، إضافة إلى مخيم الأمعري وبلدة كفر نعمة. وحول الاحتلال المسجد العمرية في الميرة إلى مركز تحقيق ميداني، واعتقل عددا من المواطنين بينهم عمر درباس، محمد عابد حمودة، وياسر الشافعي. وفي القدس المحتلة اعتقل الشاب رجائي حمد من مدخل مخيم قلندية، فيما أطلقت القوات قنابل الصوت داهمت منزل عائلة تايه في حارة عنتر. وفي الخليل أصيب طفل برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر، ونقل الهلال الأحمر الفلسطيني المصاب إلى المستشفى. كما اقتحمت القوات بلدة لعكرة شرق بيت لحم وداهمت وفتشت عدة منازل دون تسجيل اعتقالات.
عيدة ريكومي مزيمي مطلقين الشيطان كبير يبيل سبيبيانا لأمران الشيطان مطلقين
عمان. من الإسناد اليمني لقطاع غزة تجلى فيهما الموقف الإنساني والشعبي في أبهى صورة. حناجر اليمنيين هتفت وأياديهم امتدت رغم الجراح والحصار، كما أن صواريخهم لم تبارح ساحة الإسناد لترسم معادلات استثنائية في الدعم والتضامن والموقف الأخلاقي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023 لم تكن الجبهات محصورة في حدود فلسطين وحدها، إذ امتدت نار الدعم إلى البحر الأحمر والبحر العربي، حيث خاضت القوات المسلحة اليمنية واحدة من أكثر معارك الإسناد تأثيرا على الكيان الإسرائيلي اقتصاديا واستراتيجيا، عبر 5 مراحل تصعيدية متدرجة غيرت معادلات القوة في المنطقة. مراحل بدأت بفرض حصار بحري صارم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتتسع رقعة العمليات لاحقا نحو البحر العربي والمحيط الهندي، وصولا إلى إغلاق كامل لميناء إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة، وتقييد الحركة التجارية حتى في ميناء حيفا على المتوسط. ومع تطور المعركة، نقلت الضربات إلى العمق الإسرائيلي، ثم مستهدفة مواقع عسكرية واقتصادية حساسة قبل أن تفرض صنعاء حصارا جويا فعليا على مطار بن غوريون. شل جانبا مهما من حركة الطيران الإسرائيلي وأربك خطوط الإمداد والتصدير. هذه العملية التصعيدية المتواصلة والتي تنفذ بوتيرة شبه يومية حملت تداعيات اقتصادية قاسية على تل أبيب. وبحسب تقارير عبرية ويمنية متقاطعة تضررت أكثر من 210 سفن إسرائيلية أو مرتبطة بالكيان جراء الحصار البحري، فيما توقف ميناء ويلات عن العمل كليا، وهو ما أكده رئيسه التنفيذي جيدعون جروبر لصحيفة معارف العبرية، موضحا أن خسائر الميناء بلغت 50 مليون شيكل خلال الأشهر الأولى فقط من الحصار. لكن الضربة لم تتوقف عند البحر، فمع القيود التي فرضتها صنعاء على الملاحة الجوية أعلنت أكثر من 30 شركة طيران عالمية تعليق رحلاتها المباشرة إلى مطارات الاحتلال، أي ما يعادل نصف شركات الطيران العالمية التي كانت تتعامل مع إسرائيل. هذا الشغل البحري والجوي انعكس مباشرة على قطاعي السياحة والاستثمار، وأدى إلى إغلاق نحو 60,000 شركة إسرائيلية وفق موقع وسط للاقتصاد والأعمال العبري، الذي أكد أن حجم الخسائر تجاوز مليارات الشواكل خلال عام واحد فقط. وبينما يصف مراقبون هذه الضربات بأنها إسناد استراتيجي غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تؤكد صنعاء أن عملياتها ستستمر ما دام العدوان على غزة قائمة. تحول المشاركة اليمنية من مجرد تضامن سياسي إلى محركة اقتصادية وعسكرية مفتوحة، أعادت رسم موازين الردع في الأقليم وربطت بين صمود غزة وقدرة البحر الأحمر على فرض إرادته في وجه الاحتلال.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
Wakati karibu ulimwengu wote wa Kiarabu ulipo ulala dhidi ya Yemen, Said Hassan Nasrallah alisisitiza katika
hotuba yake,
Wamin
صباح
Hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satelaiti na intaneti.
واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، واجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي افتقت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في مثقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تغيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والهبوط.
قل فربك الإله
وأنت غاية المسؤول ونهاية المطلوب
Thank you.
وشد جروح لأهل الفات بخيوط الظل قدسي على الله توكل وأمشي أقرأ آية الكرسي آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده الصباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله يفرس عن جميع الناس رب الكون واهبه مسيح وصافي او اسلام قوانينها ومذاهبها مسيح وصافي او اسلام قوانينها ومذاهبها صبح تتوزع الارزاق فاسعوا في منابعها عافيه
من الله صوت على نشاط الأخبار والتقارير والقنوات التحليل السياسية وهناك ثمة برامج مباشرة مزاجية في المساجد والمعاهد والمعارف الإسلامية الثقافة والأدب التربية والاجتماع وتهتم بحضور الجمهور عبر من البرامج من تشكيلية سائلين الله أن يمكن علينا بمزيد من التقية من الإسلام وبناء صحيح الموضوع للمسلمين.